الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان أقواهما العدم، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. هنا هذا الذي يحكم به السيد الماتين أنه يجب على العامل أن يستوفي الديون إذا كان قد باع بدينين بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا يجب. يقول: وجهان أقواهما العدم. الحكم بعدم الوجوب مبني على مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل، أنه لا دليل على وجوب ذلك بعد انفساخ المعاملة والمضاربة، إلا أنه هنا أيضا يرد ولو في الجملة ما تقدم في بعض المسائل السابقة من الشرط الضمني الارتكازي أو البناء الخارجي للمعاملة للمضاربة، فإنه لا يبعد أن يقال أنه العامل متعهد بأن يرجع المال، رأس المال، كما كان إلى المالك، فكما يكون هناك وجوب انضاض عليه كذلك وجوب تحويل رأس المال من الدين والذمة إلى الناقد إذا تحقق انفساخون أو فسخون. أن يقال هناك شرط ضمني هكذا، وهذا الشرط الضمني يقتضي حينئذ لزوم ذلك، أو من أول الأمر. هذا تقريب الشرط. تقريب آخر كان تقدم أن يكون المالك إذنه في أن يتجر منوطا بأن يرجعه كما كان، فيضمنه خصوصية العين، وإن كان لا يضمنه التلف لكن يضمنه إرجاعه كما كان، يأذن له في أن يبيع ويشتري، ولكن حينما يرجعه لا بد أن يرجعه كما كان، فيضمن العامل هذه الخصوصية من باب أن المالك لم يأذن في هذا النحو من التصرف، وهو التصرف بتحويله إلى الذمة وإلقائه في ذمة ذاك، وإنما يأذن في أن يحوله إلى ذمة ثم يرده إلى الناقد مثلا. مثل هذا بيان لأحد هذين التقريبين المتقدمين في بحث الإنضاض في المسألة السابقة هنا أيضا موجودون، أو في المسألة الرابعة. نعم، ربما لا يكون هذا الشرط شاملا لصورة الفسخ من قبل المالك لو كان المالك هو الذي فسخ، خلاف ما إذا فسخ العامل. إذا العامل فسخ هذا الشرط واضح، أو هذا القيد أو هذا التعهد واضح، سواء بالتقريب الأول، بتقريب الشرط الضمني، أو بتقريب أن المالك لا يرضى من أول الآن بمثل هذا التصرف، فيكون في فرض فسخ المالك هذا موجودا، أما في فرض فسخ العامل هذا موجودا، وكذلك في فرض الانفساخ القهري أم لا يبعد أن يكون مثل هذا موجودا، وإن كانت درجة وضوحه أخفى من الأول. وأما إذا كان المالك هو الفاسخ، فسخ المالك المضاربة، قد يقال في مثل هذه الحالة لا يوجد مثل هذا التعهد، فكأن هذا التعهد في قباله في فرض أن لا يفسخ المالك ولا يشتهي الفاسخ، خصوصا إذا كان فسخه بلا عذرين. إذن لا أقل من الحكم بذلك في صورة كون الفاسخ هو العامل أو أن يكون من الانفساخ دون ما إذا كان من المالك. هذا هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، قال السيد الباتن: إذا مات المالك أو العامل قام ورثته مقامه فيما مر من الأحكام. هنا السيد الماتن حكم بأنه إذا مات المالك أو العامل فالأحكام التي ذكرناها أو ما يختار في الأحكام المتقدمة من وجوب الإنضار أو عدم وجوبه، وجوب استيفاء الديون أو عدمه، وجوب رد المال إلى آخره، أو سائر الخصوصيات المتقدمة في المسائل السابقة، وارث المالك وارث الميت من المالك أو العامل يقوم مقامه في ذلك فيما مر من الأحكام. هذا ما أفتى به الماتن في هذه المسألة السابعة. وهذا وقع موضع الإشكال عند المحشين والمعلقين، فقالوا بأن هذا لا معنى له على عمومه وإطلاقه، فإن الأحكام السابقة ما يكون منها من الحقوق المالية التي تنتقل بالإرث إلى الوارث يقوم الوارث مقامه مقام المورث، وأما ما لا يكون كذلك بل يكون حكما تكليفيا لا معنى لأن يقوم المالك مقامه. ومن هنا فصلوا بين ما يكون حقا ماليا أو حقا فينتقل بالإرث إلى الوارث، وبينما لا يكون حقا بل حكم تكليفي على المالك، وجوب على المالك أو وجوب على العامل، هذا لا معنى لأن ينتقل، أو إذن جواز للمالك أو العامل لا معنى لأن ينتقل للوارث. وهذا التعليق أصله صحيح، إلا أنه لا بد فيه من توضيح وتفصيل، فإن الأحكام المتقدمة تارة تكون من سنخ الأحكام التكليفية كجواز التصرف أو وجوب الإنضاض على القول به مثلا كحكم تكليفي أو نحو ذلك من الأمور، وأخرى تكون الأحكام المتقدمة تكون من الحقوق كما قال المعلقين، من سنخ الأحكام الوضعية كالحق قبيل حق بيع المتاع بعد الفاسخ، لو قلنا أن هذا حق، أو حق المطالبة مثلا، حق الشر، الحق الذي يحصل من الشر مثلا لأحدهما على الآخر كحق الخيار في باب البيع مثلا، جواز الفسخ بنحو الحق لا بنحو الحكم الشرعي. أما سنخ الأحكام التكليفية فهي أيضا تارة يكون من الحكم التكليفي وجوبا، وأخرى يكون جوازا وترخيصا. فإن كان وجوبا من قبيل وجوب رد المال إلى مالكه، فهذا الوجوب يثبت للوارث أيضا، يجب على الوارث مثلا أن يرد المال إلى المالك، ويجب على وارث المالك أن يرد حصة العامل إليه لو طالب العامل بحصته، إلا أن هذا الوجوب ثبوته للوارث ليس بملاك انتقاله من المورث إلى الوارث، بل بملاك أن موضوعه يثبت في حق الوارث أيضا، فإنه بموت المورث ينتقل الحق والملك إلى الوارث، فيجب رد ماله إليه على العامل، كما كان يجب على العامل أن يرد المال لمالكه الأول يجب عليه أن يرده لمالكه الثاني، لا لأن هذا شيء وهذا الوجوب وهذا حق الرد ورثه الوارث للمالك عن المالك، بل لأنه ورث المال فصار هو المالك، فإذا أصبح مالكا يجب رد المال إلى مالكه أيا كان المالك، الوارث كان هو المالك أو المورث كان هو المالك. إذن وكذلك في طرف العامل، لو مات العامل وارثه يرث حصته من المال، من الربح في المال، حينئذ يجب على المالك أن يرد، أن يعطي لهذا إذا طالب هذا المالك. الآن صار الوارث العامل هو المالك لهذه الحصة بالإرث، فإذا طالب بملكه يجب عليه أن يعطيه، فلو طالب بالقسمة يجب عليه أن يقسم، لأنه ماله أصبح ملكا له، لا لأنه ورث حق المطالبة من مالكه، من مورثه، ليس حق المطالبة بالقسمة من قبل على للوارث العامل، ووجوب الدفع والقسمة والالتزام بالقسمة على المالك ليس من باب أن هذا الوجوب وهذا الحكم قام الوارث مقام المورث، بل من باب أنه صار مالكا الآن لهذه الحصة، كل مالك وشريك في المعمال في أحد في مال مع أحد يحق له المطالبة بالقسمة، وعلى الشريك أن يستجيب لمطالبته. هذا يقوم مقامه هنا إذا قصد منه المعنى الاصطلاحي، وهو غير صحيح، لكن إذا قصد أن هذا أيضا له هذا الحق، له حق المطالبة ذاك يجب عليه أن يدفع، نعم هذا صحيح، المعنى الأعم من الإرث لهذا القيام مقامه. وكذلك إذا كان سنخ الحكم التكليفي ترخيصيا كالإذن مثلا من قبل المالك في أن يبقى المال حتى بعد الفسخ عند العامل، أو أن يبيعه العامل من المشتري لو صادف مشتريا، لو كان هذا بنحو الإذن لا بنحو الحق والشرط، فإنه لو فرض أن المالك قد أذن للعامل في أن يبقى المال بعد الفسخ عنده، أو أن يبيعه مثلا من مشتري بعد الفسخ أيضا، حينئذ هذا الإذن يعطي للعامل هذا الحق، لكن هذا الحق لا ينتقل إلى الوارث لا من طرف العامل ولا من طرف المالك. لو مات المالك لا يحق للعامل حينئذ أن يبقي المال عنده، الترخيص يرتفع ولا يكون له هذا الحق، لأن هذا المال سابقا كان ملكا للمالك والآن انتقل ملكيته إلى وارث المالك، فلو أذن وارث المالك فهو، ولو لم يأذن فلا. وكذلك لو في طرف المعامل، لو مات العامل هنا فحينئذ هنا وارث العامل لا يقوم مقام العامل في حق إبقاء المال عنده أو أن يبيعه، لأن هذا ليس حقا بل حكم شرعي جواز ناشئ من إذن المالك، والجواز الناشئ من إذن المالك يكون في حدود إذنه ومن المالك، والمفروض أن المالك إنما أذن للعامل أما لم يأذن لوارثه، إذا أذن لوارثه إذنا آخر لا بأس، يكون حينئذ الموضوع جديد للوارث، وإلا فلا. فليس هذا من قبيل الحق، كان قد يسمى بالحق لكنه ليس من قبيل الحق، بل هو حكم تكليفي تابع لتحقق تحقق موضوعه، وموضوعه إذن المالك. فإذا كان المالك المورث هو الذي أذن، فإذا مات لابد أن وارثه يأذن، فإذا لم يأذن لابد أن يرده العامل. وكذلك في هذا الطرف إذا مات العامل لهذا الإذن كان لأبي للعامل من قبل المالك لا لكل أحد، فالوارث الذي يكون الآن وارثا لحصة العامل إذا أذن له المالك فيتحقق موضوع جديد لهذا الحكم الترخيصي أو الحق الذي هو حكم هنا وليس حقا اصطلاحيا. فمثل هذا السنخ من الحقوق والأحكام التي هي مآلها مرجعها إلى أحكام تكليفية لا إلى حقوق، لا معنى لافتراض أنها تنتقل بقانون الإرث إلى الوارث، لا في طرف المالك ولا في طرف العامل، لا في طرف من له هذا الترخيص، لا في طرف من عليه هذا الترخيص، من عليه الوجوب والالتزام بشيء أو من كوجوب الرد أو من له ذلك، وهذا واضح، وهذا هو الذي ذكره المعلقون أيضا. وأما إذا كان الحق من سنخ الحقوق الوضعية لا من سنخ الأحكام التكليفية، كما إذا كان هذا ناشئا من التزام في ضمن العقد، التزام في أن يكون كنفس ملكية الحصة، حصة من الربح للعامل، فإن هذا التزام التزامه المالك للعامل، وهو حق مالي بل ملك ومال ينتقل بالإرث لا محالة إلى وارثه، فيكون بموته وارثه هو المالك لتلك الحصة. فلو كان بعض الأحكام المتقدمة من هذا السنخ، كما في حق البيع، حق بيع المتاع بعد الفاسخ، للعامل إذا قلنا أن هذا شرط ضمني كما هو تقريبا تقدم بيانه فيما سبق، إذا كان شرطا في ضمن العقد للعامل على المالك، أو حق الإنضاض وتحصيل الديون إذا قلنا أنه شرط للمالك على العامل، فإن هذا شرط لا محالة. إذا صار شرطا صار حاله حال أي شرط من الشروط الذي يولد حقا ماليا، هذا الحق له قيمة وله مالية أيضا في السوق، وهو حق الإنضاض، حق تحويل هذا المال مثلا من العروض إلى النقد، أو تحصيل الديون، أو حق بيع المتاع والاستفادة من الربح الموجود فيه، هذا حق ثبت، إذا ثبت لأحدهما على الآخر بالشار حينئذ. إذن هنا هذا الحق حيث أنه أصبح حقا حاله حاله حق الفاسخ وحق الخيار في باب المعاملات، قابل يصدق عليه عنوان التركة على ما بين في محله من بحث الخيار إرث الخيار، فيشمله عمومات أدلة عموم أن ما تركه الميت يكون لوارثه حينئذ. هنا تارة يكون أيضا لابد من تفصيل، ليس الأمر كما ذكر المعلقون مطلقا يقوم الوارث مقامه، لابد من التفصيل بين موت من له الحق وموت من عليه الحق. فتارة يموت من له الحق، إذا مات من له الحق انتقل هذا الحق إلى ورثته، أصبح الوارث لذاك الميت أيضا له ذاك الحق بالإرث، لأنه تركة حق مالي يصدق عليه التركة. وأما لو كان الميت من عليه الحق، من عليه الحق إذا مات، حينئذ هنا ليس الأمر كما ذكر، يعني لا يقوم الوارث مقامه في أنه يكون عليه هذا الحق. وهنا ندعي تفصيلا بين من له موت من له الحق وموت من عليه الحق. موت من له الحق يوجب الانتقال، سواء كان الذي له الحق هو المالك أو العامل. فلو مات مثلا المالك، وكان من حق المالك أن يسترجع على العامل أن يسترجع المال منه بعد الإنضاض، يعني كان من حقه عليه الإنضاض بالشرط في ضمن العقد عقد المضاربة، حينئذ ورثة الميت حينما يملكون هذا المال الذي هو عروض أيضا لهم حق في إجبار العامل على أن يبيع المال ويحوله إلى النقد، أو إذا كان للمالك حق تحصيل الديون على العامل فمات قبل تحصيل الديون فانفسخت المضاربة، وارث المالك أيضا يكون له الحق على العامل في أن يحصل له ملكه الذي انتقل إليه بالإرث، يحصله فيجبره على تحصيله، لأن هذا الحق كان لأبيه حق إجباره على ذلك، وهذا الحق له مالية، له قيمة سوقية، كان له هذا الحق وانتقل الآن بالإرث إلى الوارث، فيكون الوارث مالكا لحق إجبار العامل على أن يحصل هذا المال ويحوله من الذمة إلى العين ويرده إلى العامل إلى الوارث. ولا يمكن للعامل أن يقول مال أبيكم كان بالذمة وقد مات فانتقل ملكيته إليكم، فأنت أذهب وخذه من ذمة المدين. لا يمكن، وإنما لأنه كان هذا المال الذي هو دين كان في إلى جانبه حق للمالك، لمالك هذا الدين على العامل في أن يحصله، يحصله له، كما لو كان قد آجره، كما لو كان قد آجره على أن يحصله له، كيف كان يملك عليه العمل وهو التحصيل؟ فبموته يملك الوارث هذا العمل كذلك هنا، فيكون مثل هذا الحق منتقلا بالإرث إلى الوارث، فوارث المالك له إجبار العامل، له هذا الحق على العامل في أن يذهب كما كان لأبيه. ولو لم يفعل تخلف عن الشرط الضمني، فيكون له حق الفسخ وأخذ تمام الأرباح لنفسه ويعطيه أجرة الميت كما كان لمالكه، كما كان للمالك إذا لم يمتثل، إذا لم يعمل العامل بشرطه بالإنضاض، وكان الإنضاض شرطا عليه، فيكون له حق خيار فسخ المضاربة بلحاظ عقد جنبته الالتزامية وهو تمليك الربح، فيأخذ تمام الربح لنفسه ويعطيه أجرته مثل عمله كما في سائر الشروط التي يتخلف عنها العامل، فيفسخ المضاربة في جانبه فيما وقع، فيما يأتي ومنفسخ بالفارض بالموت أو الفسخ، فيما تقدم أيضا يفسخ بلحاظ الربح، فلا يملك العامل الربح شيئا من الربح إذا فسخ نتيجة تخلفه عن الإنضاض، وهذا بحث تقدم في موضعه سابقا. إذن فمثل هذا الحق يكون موروثا، وكذلك في طرف العامل لو كان الحق للعامل، كما لو كان للعامل بالشرط حق أن يبيع العروض حتى بعد فسخ المعاملة مضاربة وانفساقها، إذا كان مشتر حاضر يحتمل فيه ربح لو يبيع، إذا قلنا هذا من حقوق المشروطة من طرف العامل على المالك كما تقدم بيانه فيما سبق، وإن كان أنكره الماتين، إذا ثبت مثل هذا الحق من باب الشرط لا من باب إذن المالك، تأتن المالك يأذن لكن قلنا لا ينتفي، ينتفي بموت المالك كما ينتفي بموت العامل، لا حق للورث في العامل أن يطالب بذلك، لكن لو كان من باب الشرط بأن كان العامل قد شرط على المالك أن يكون ولو شرطا ضمنيا أن يكون حينئذ للعامل حق أن يبيع حتى بعد الفسخ، لو كان هناك مشتر وزبون حاضر له يحتمل الربح فيما إذا اشترى، فيزداد ربح العامل أيضا حصته من ربحه، إذا كان هذا بنحو الشرط في ضمن عقد المضاربة، فمات العامل انفسخت المضاربة بقاء، لكن بلحاظ ما سبق قلنا هذه الشروط تكون نافذة ببيان تقدم، فيكون هذا الحق لوارث العامل أيضا كما كان للعامل، فوارثه أيضا له الحق، حق إجبار العامل المالك على أن يباع هذا العروض من هذا المشتري، ويكون ربحه أيضا بينهما، يعني بين العامل فيملك الربح. إذن فهذا الشرط هنا يكون موروثا، ويكون هذا له مثل هذا الحق، ويكون حينئذ لو تخلف المالك ولم يقبل أيضا يكون لهذا حق الفاسخ على كما هو في سائر موارد المطالبة بأجرة الميت، والتي قد تزداد حينما يكون هناك تحصيل لمثل هذا المشتري والزبون، إذا كان قد حصله العامل أجرة تحصيل هذا الزبون أيضا يكون داخل فيما يضمنه العامل المالك للعامل أو لورثة العامل. إذن فإذا كان الميت من له الحق الثابت بالشرط ونحوه، حينئذ هذا ينتقل بالإرث إلى الوارث، فيقوم الوارث مقامه في استيفاء هذا الحق. وأما إذا كان الميت من عليه الحق لا من له الحق، كما لو فرضنا في هذين المثالين العكس، يعني في مورد حق المالك على العامل بالإنضاض الشرط أو تحصيل الدين، مات العامل لا المالك، فهل يجب على الوارث أن يقوم مقام أبيه في تحصيل هذا الدين. ظاهر إطلاق المعلقين هو هذا، لكن الصحيح أنه ليس كذلك. في هذا الطرف لا يقوم الوارث مقام العامل، أو مات والمالك، وكان الحق من قبل العامل على المالك في أن يبيع، فهل يجوز الآن بعد أن مات المالك للعامل أن يبيع أيضا بعد الانفساخ، يبيع هذا العين فيكون هذا الحق على المحقوق عليهم وهو ورثة المالك، فعلى ورثة المالك أن يستجيبوا لإجبار العامل على أن يباع هذا العروض لكي يربح زيادة ويكون الربح المالك، أو لا ليس هكذا؟ الصحيح في هذا الطرف عدم قيام الوارث مقام المورث، والوجه في ذلك واضح، وهو أن هذا للحاظ من عليه الحق حينئذ، لا معنى لأن ينتقل هذا إلى الوارث، إذ هذا الحق كان حق أن ينض وأن يبيع له المال أو يحصل الديون، هذا الحق شرط ضمني بين العامل والمالك لا بين ورثة العامل والمالك، فبموت العامل حينئذ يثبت تعذر هذا الشرط، وأن هذا الشرط لم يكن يمكن أن يتحقق لأن في لوح الله هذا المشروط عليه مات، من قبيل ما إذا باع شخص على شخص شيئا واشترط عليه خياطة الثوب ثم مات هذا المشتري قبل أن يأتي وقت الخياطة، لا يجب على ورثته أن يخيطوا الثوب لهذا الإنسان، وإنما يكون بابه باب تعذر الشرط، وتعذر الشرط يوجب حق الخيار وحق الفسخ لا أكثر، بلحاظ من عليه الشرط لا يوجد انتقال، لأنه بلحاظ من عليه الحق الموت، والموت يوجب تعذر هذا الشرط بحسب الحقيقة، فحاله حال سائر موارد تعذر الشرط، ولا معنى لأن يقال هذا الشرط حين يثبت على ورثته، فإنه كون أبيهم مشغول الذمة بهذا المعنى أن يجب عليه تكليفا أن يقوم بهذا الشرط، ليس معنى أن كل أحد يكون وارثا، لا أيضا لابد له أن يقوم بهذا الشرط، فالشرط ليس إلا في حدود من اشترط عليه، ومن اشترط عليه إنما هو العامل هنا وهناك المالك، فإذا مات العامل حينئذ ظهر أن العامل كان لا يتمكن من تحقيق هذا الشرط لأنه ميت في لوح الواقع قبل تحقق هذا الشرط، فحاله حال سائر مواد التعذر الشرط يكون للمالك حق الفسخ حينئذ، حق أن يفسخ باعتبار تعذر الشرط، حق أن يفسخ ويعطي للمعامل وبالتالي ورثة العامل أجرة مثل عملهم، أجرة مثل عمل أبيهم عمل العامل، وكذلك في طرف العكس في اشتراط تحصيل اشتراط البيع، حق البيع للعامل وحق البيع للعامل بعد الفسخ والاستفادة من الربح الذي يحصل من وجود زبون، هذا الحق على المالك إذا مات المالك، لا معنى لأن ينتقل هذا يكون على ورثته، لأن هذا الحق كان بين المال عامل والمالك الأول، وأما المالك الثاني لرأس المال اللي هو الورثة لم يكن بينهما تعهد، فيقال يجب هنا أيضا على هؤلاء أن يبقوا هذا المال، انتقل الوارث الملك من ذاك الوارث من ذاك المالك إلى مالك آخر، فيظهر أنه ظهر أن هذا الشرط الذي التزم به المالك شرط في لوح الله ليس هو قادرا على الالتزام به وعلى تحقيقه، لأنه يخرج عن ملكه قبل زمانه فهو انتقل إلى مالك آخر، لا بد من استئذان هذا المالك الآخر، فإذا لم يرضى المالك الآخر بأن يبقى المال عنده أراد المال رأسان لا بد أن يعطيه، بل حتى لو باعه هذا ربح لمالك جديد ليس ذاك المالك، وقد قلنا أن العامل بالالتزام والشرط الموجود في ضمن المضاربة يملك حصة من الربح من ملك المالك لا من ملكه لا من هذا المال أيا ملكه حتى لو ملكه شخص ثاني، فإن الربح الذي يكون حصة منه للعامل مقيد بأن يكون من ملك ذاك المالك الذي تحققت المضاربة معه وفي ملكه، تقدم فيما سبق في بحث الانفساخ بالموت أن عقد المضاربة لا تقتضي أكثر من هذا المقدار، من أن يكون حصة من ربح ملك هذا المال مقيدا بملك هذا المالك، وأما ملك الغير خارج عن سلطانهما لا معنى لأن يدخل تحت الالتزام. إذن فالربح الذي سوف يحصل بعد موت المالك بالبيع الواقع بعد موت المالك أصلا ربح في ملك مالك آخر، ليس في ملك ذاك المالك الذي كان موضوعا للمضاربة، وبالتالي الشروط التي كانت موجودة في ضمن المضاربة. ولو فرض أن الشرط كان أوسع أيضا لا فائدة فيه، لأنه شرط على من لا يملك، ولا معنى للصحة مثل هذا الشرط، لأن المالك ليس مالكا لماله بعد موته لأنه ينتقل إلى ورثته، فلا معنى لأن يكون له أن يعطي مثل هذا الالتزام للعامل، فالعامل هنا ينتفي لا محالة موضوع شرطه بانتفاء ملك مالكه، ملك المالك الذي كان هذا الشرط عليه، فأيضا يكون من باب تخلف الشرط، فيمكن للعامل حينئذ أن يفسخ إذا وجد أن الفسخ أولى بحقه، يفسخ ويطالب أجرة مثل تحصيله لهذا الزبون وأمثال هذا الزبون اللي قد يكون أكثر من الربح الذي حصل، كما لو لم يكن ربح حصل أصلا وإنما الآن يحصل ربحون، فيطالب بأجرة مثل عمله لا محالة. إذن ففي طرف موت من عليه الحق لا يقوم الوارث مقام المورث في أن يكون عليه الحق أيضا، بل من عليه الحق إذا مات وارثه حينئذ إذا مات ينتفي موضوع هذا الحق، لأن هذا الحق كان مقيدا بأنه على ذاك الذي مات، ولا معنى لتعميمه وتوسعته على مالك آخر وهو وارث ذاك كما قلنا. إذن فيكون هناك تفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وفي الأحكام الوضعية بين موت من له الحق فيرث وارثه ذاك الحق ويكون له على الآخر ويقوم مقامه في إرث الحق، وبينما إذا كان الميت من عليه الحق فلا يقوم وارثه مقامه في أنه يكون على الوارث ذاك الحق بحيث لا بد أن يدفع، لا، ينتفي موضوع الحق ويكون الطرف الآخر الذي انتفى موضوع الشرط والحق في حقه يكون له حق الفسخ والمطالبة بأجرة مثل عمله، سواء كان هنا أو دفع أجرة الملك، سواء كان في طرف المالك أو في طرف العامل. هذا ما تقتضيه الصناعة في هذه المسألة السابعة من هذين التفصيلين الطوليين، والله العالم بالحقائق. المسألة الثامنة تأتي إن شاء الله.